الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في اعتبار كون الإحسان أكبر من الضرر المتوجه إلى صاحب المال وفوت المنفعة عليه وعدم اعتباره، بأن يكون الإحسان مطلقا موجبا لنفي الضمان. والذي يظهر من كلام السيد البجنوردي في هذه الجهة التفصيل بين أن يكون الإحسان في مورد دفع الضرار وبين كونه في مورد جلب المنفعة، فرق بين الموردين. فإنه قدس سره، قال: باعتبار كون الضرر المدفوع عن صاحب المال أكبر من الضرر المتوجه إليه بسبب الإحسان، فهنا يصدق عليه عنوان المحسن فينفى عنه ضمان التالف. فإذا بسبب إحسان المحسن يدفع عن صاحب المال ضررا أعظم من الضرر المتوقع لولا الإحسان. مثلا بأن كان توجه الضرر كان توجه الضرر إليه بسبب الإحسان 20%، ولكن لولا إحسان المحسن لتوجه إليه 80% من الضرر. فهنا يصدق عليه بأن هذا محسن، فيترتب عليه ماذا؟ الحكم، وهو نفي الضمان عنه لنفي السبيل عن المحسن. وأما إذا كان الضرر المتوجه لصاحب المال بسبب الإحسان مساويا للضرر المدفوع عنه لولا الإحسان، بأن كان الضرر المتوجه لصاحب المال بسبب الإحسان 50%، وكان الضرر المتوقع لولا الإحسان 50% أيضا، فهذا المورد لا يوجب كونه محسنا، لأنه لغو بالنظر إلى اللوازم المترتبة على ما ظنه أنه إحسان. ففعل هذا الذي يعتبر نفسه محسنا في هذه الواقعة يكون لغوا بالنسبة إلى صاحب المال، يعني مع إحسانه بسبب الإحسان توجه إليه 50%، الضرر المتوقع عليه لولا الإحسان أيضا كان 50%، يعني المحسن لم يحسن إليه بهذا الفعل وعليه، فيكون المتلف ضامنا لما أتلفه. نعم، مما أتلفه أو تلف لعدم صدق المحسن عليه. وأما إذا كان الضرر المتوجه إلى صاحب المال بسبب الإحسان أكبر من الضرر المتوجه إليه لولا فعل المحسن، بأن كان الإحسان سببا لتوجه 80% من الضرر على صاحب المال، وأما الضرر المتوقع لولا الإحسان كان 20%، ففي هذه الحالة قطعا لا يصدق عليه أنه محسن، بل قد يكون أقرب إلى عنوان المسيء منه إلى المحسن، فعليه يكون ضامنا للتالف قطعا. هذا بالنسبة إلى الإحسان في مورد دفع الضرر، وأما الإحسان في مورد جلب المنفعة فإنه جعل المناط لصدق عنوان الإحسان هو كون الضرر الحاصل بسبب الإحسان اتفاقيا، وأما إذا كان غالبيا نعم ففي هذه الحالة يجب عليه الضمان. إذن هنا غير الملاك، الملاك هناك شنو؟ كون الإحسان أكبر مما يتوجه عليه من الضرر لولا الإحسان. هنا لا، جعل المناط شنو؟ كون الضرر اتفاقيا أو غالبيا، مع غض النظر عن صد عن حجم الإحسان. فمثلا ولي الصغير الذي حبس أموال المولى عليه مدة من الزمن ليبيعها بثمن أغلى فيجلب له نفعا زائدا له، ولكن بعد مدة الحبس وجد أن قيمة الأموال قد نزلت عن السابق، فتضرر الصغير المولى عليه نتيجة لهذا الحبس. فهنا يجب ملاحظة أن المؤشرات كلها أو كلها كانت دالة على ارتفاع الأسعار بعد فترة من الزمان، لذا أخر بيع عقار الصغير أو داره، ولكن من باب الاتفاق حصل خلاف المتوقع وقد رخصت العقارات والدور، فتوجه ضرر على الصغير نتيجة لتأخير بيعها من قبل الولي. واضح؟ فهنا لأن الضرر كان اتفاقيا يعني خلاف المتوقع وصدفة، فلذا لا يكون الولي ضامنا لأنه يصدق عليه أنه محسن، وإن كان الضرر المتوجه إليه بسبب التأخير للإحسان أكبر من النفع الذي كان يريد أن يوصله إليه بإحسانه. واضح؟ بعد هنا الحجم، حجم الإحسان والضرر لم يلاحظ، الملاحظ هو شنو؟ كون الضرر حصل اتفاقا وصدفة خلاف المتوقع. وأما إذا كانت المؤشرات تدل على نزول ثمن العقارات والأملاك ومع ذلك بداعي الإحسان أخر الولي بيعها إلى أن رخصت، فتوجه ضرر على الصغير المولى عليه، فهنا يكون الولي ضامنا للضرر المتوجه إلى الصغير لأن التضرر في هذا المورد كان غالبيا وليس اتفاقيا. كل المؤشرات كانت تدل على الرخص ومع ذلك أخرها. ومن هذا القبيل لو أخر الولي بيع فواكه الصغير المولى عليه مدة من الزمن ليبيعها بثمن أغلى نظرا لنفادها في السوق، ولكن بعد هذا التأخير فسدت الفواكه فتضرر الصغير، فهنا حيث أن الضرر أمر غالبي فلذا يكون الولي ضامنا. والحاصل فإن السيد البجنوردي قدس سره على ما يظهر من كلامه هو التفريق في المناط بالنسبة إلى الضمان و عدم الضمان، ولكن يمكن أن يناقش بأننا نسأل فيما إذا كان الضرر في مورد جلب المنفعة. إحنا هنا إشكالنا بأنه لماذا غيرت المناط؟ أنه أن يكون الإحسان أكبر حجما من الضرر المدفوع عنه بالنسبة إلى دفع الضرر، ما عندنا إشكال. إشكالنا في تغيير المناط بالنسبة إلى جلب المنفعة. لذا نسأل فيما إذا كان الضرر في مورد جلب المنفعة وكان اتفاقيا لا غالبي، هل يصدق عليه أنه محسن أم لا؟ نعم، لا لا اتفاقي، ولكن الضرر فاحش، ولكن اتفاقي، هل يصدق عليه على الولي بأنه محسن للمولى عليه أم لا مع هذا الضرر الاتفاقي الفاحش؟ فالظاهر من كلامه أنه محسن، ولأنه محسن فلا ضمان عليه. ولكن يمكن أن يقال بأن الضرر الحاصل بسبب الإحسان إذا كان أكبر من المنفعة المتوقعة، نعم، لولا الإحسان فحينئذ لا يصدق عليه أنه محسن.
حتى لو كان اتفاقي،
نعم، حتى لو
هو اتفاقي ما عنده فرق إذا كان ضرر أكبر.
ما الحجم الضرر بالنسبة إلى جلب المنفعة أصلا بعد ماكو الحجم. المناط مو حجم الضرر، المناط كونه اتفاقي أو غالبي. إحنا إشكالنا هنا بأنه في الضرر إذا كان فاحشا ولكنه اتفاقي، هل يبقى هذا الولي أنه محسن للمولى عليه أم لا؟
لا،
ظاهر أنه شنو؟ لم يكن محسنا. كما أنه دفع الضرر هناك الحجم كان هو الذي يحقق عنوان المحسن أو عدم عنوان المحسن، هنا أيضا كذلك. ولكن يمكن أن يقال بأن الضرر الحاصل بسبب الإحسان إذا كان أكبر من المنفعة المتوقعة لولا الإحسان، فحينئذ لا يصدق عليه بأنه محسن، بل يكون مسيئا للمولى عليه. نعم، مهما كان السبب، سواء كان السبب اتفاقيا أم لا، فحينئذ يجب أن يكون ضامنا بقاعدة على اليد. نعم، كما أن المحسن في دفع الضرر، إحنا في كلا الموردين كان فعل الولي أو المحسن كان بداعي الإحسان، ولكن يجب علينا أن نرى النتيجة، أن هذا الداعي الإحسان هل تحقق إلى واقع أم لا؟ متى يكون واقعا؟ مو إحنا قصد الإحسان لوحده قلنا مو كافي، لابد وأن يكون قصد الإحسان والإحسان واقعا. لا شك ولا ريب في حال الضرر الفاحش الاتفاقي أنه فعل الولي بداعي الإحسان، ولكن واقعا تحقق الإحسان؟ لم يتحقق واقعا، لم يتحقق الإحسان. فإذا لم يتحقق الإحسان واقعا، يعني قصد الإحساني لا يجعل المحسن محسنا، بل يوجب سلب العنوان، عنوان المحسن عنه. فإذا سلب عنوان المحسن عنه يكون ضامنا. ليش؟ لأنه قاعدة اليد تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هناك قاعدة اليد تضمنه.
عنده كمان الضرر الغالب لو كان أقل يعتبر غير محسن.
وين؟ في جلب المنفعة؟ نقول بأنه لا، إذا كان الضرر فاحشا بالنسبة إلى المولى عليه، وإن كان اتفاقيا يصدق عليه لأنه محسن أم لا؟ لا ما يصدق. ليش؟ إحنا قلنا لا، هو ما يذكر هذه مطلقا عنده. إحنا هنا نتساءل، لأنه إحنا قلنا بأنه المحسن لا يتحقق في عند السيد البوجنوردي، بعد أكثر يكون، لأنه قال الإحسان المراد منه الإحسان واقعا.
أنا أقصد أنه عند الضرر الغالبي مطلقا أيضا لا يكون
إحسان. إيه مطلقا
لا يكون إحسان.
لا يكون
مطلقا
يكون محسنا فلم يكن ضامنا. إحنا هنا نتساءل، لو كان الضرر اتفاقيا ولكنه فاحش بالنسبة إلى المولى عليه، يصدق عليه بأنه محسن بحسب ما اخترناه؟ بأنه قلنا الإحسان لابد من القصد والواقع. هنا القصد متحقق ولكن الواقع لم يتحقق، فلم يكن محسنا. فإذا لم يكن محسنا يكون ضامنا بمقتضى قاعدتي على اليد. واضح؟ وعلى ضوء هذا الإشكال يمكن أن يقال، إذا كان الكلام في صدق عنوان المحسن لترتب الحكم بعدم الضمان عنه، فلا فرق بين كون الإحسان في مورد دفع الضرر أو جلب المنفعة، فالمناط في كليهما واحد، وهو كون الضرر المدفوع عن صاحب المال بسبب الإحسان أكبر من الضرر المتوقع عليه لولا الإحسان في كلا الموردين. فهنا يصدق عليه أنه محسن، فيترتب عليه نفي الضمان عنه من دون فرق بين كون المورد دفع الضرر أو جلب المنفعة. واضح؟
واضح. دفع الضرر وجلب المنفعة
أي مناط واحد.
مناط واحد بمعنى أن يكون الإحسان شو؟
الإحسان أكبر. يعني الضرر المدفوع عنه والمنفعة المجلوبة له نتيجة لإحسانه أكثر من الضرر المتوجه إليه لولا الإحسان، وأكبر من المنفعة المتوجهة إليه لولا الإحسان. هذا المراد، حتى يكون محسنا. ليش؟ لأنه إحنا قلنا بأنه الإحسان لا يتحقق إلا بالقصد إلى الإحسان وتحقق الإحسان واقعا. وأما إذا كان الضرر المتوجه إلى صاحب المال بسبب الإحسان أكبر من الضرر المتوقع لولا الإحسان، أو كان مساويا له، ففي هذه الحالة لا يطلق على الفاعل أنه محسن، فلا يترتب عليه الحكم وهو نفي الضمان، بل يكون ضامنا بمقتضى قاعدة الإتلاف إذا هو أتلف شيئا، أو قاعدة على اليد إذا حصل تلف من دون مباشرة إتلافه، من دون فرق أيضا بين كون المورد دفع ضرر أو جلب منفعة.
بصير هون الضرر لو إذا كان أكبر بصير أنه مو متحقق.
إيه يعني مو محسن. وإذا كان شنو الضرر المتوجه إليه أكثر من النفع الذي شنو كان متوقعا له، يعني مثلا خسر 200 حتى يربح 20، وهذه 20 حتى لولا إحسانه لربحها، هذا لا يكون محسنا. نعم واضح الكلام.
فالضرر أكبر من المنفعة.
نعم نعم. فالمناط يكون واحدا في كلا الموردين. والحاصل الشخص ما دام أنه محسن فلا ضمان عليه بمقتضى الآية المباركة. ولكن هناك هسه بعد انتهينا من هذا الأمر، الآن أكو بعض الموارد من الإشكالات على نفس القاعدة، ولكن هناك بعض الموارد قد يتخيل منها أنها منافية لقاعدة الإحسان. المورد الأول هو مورد اللقطة، فإن الفقهاء قدست أسرارهم قد أفتوا بأن الملتقط بعد اليأس من العثور على صاحب المال حكموا عليه بالتصدق بذلك المال بنية صاحبه المجهول. ولا شك أن أخذ المال من قبل الملتقط وحفظه لصاحبه والتحري للعثور عليه لمدة حول كامل ثم التصدق بنية صاحب المال، كل ذلك كان بداعي الإحسان إليه، ولكن مع ذلك حكموا بأنه ضامن للمالك إن عثر عليه، يعني إن وجد ولم يقبل بتصدقه. قال أنا لا أقبل الصدقة التي أعطيتها، أنا أريد مالي. فإن هذا الحكم مناف لقاعدة الإحسان. واضح؟
حكموا بالضمان بحال لم يقبل
بالصدقة. نعم هكذا قال. ويمكن أن يجاب عنه بأن الشارع إنما خير الملتقط بين إبقاء المال عنده إلى أن يعثر على صاحبه بحيث تكون أمانة شرعية عنده وبين التصدق به، ولكنه يكون ضامنا لصاحبه. يعني الخيار الآخر وهو التصدق به بقيد الضمان مو مطلقا، وهذا التخيير راجع إلى نفس الملتقط. فالتصدق إحسان ولكنه ليس مطلقا بقيد الضمان إحسان، وليس إحسانا مطلقا، والحكم بالضمان ليس مختصا باللقطة بل يشمل جميع المأخوذ بعنوان مجهول المالك. فإن الفقهاء حكموا بجواز التصدق به بعد اليأس، ولكنه يكون ضامنا لو وجد المالك ولم يقبل بالتصدق عنه. فعنوان الإحسان حتى في قضية مجهول المالك إنما هو التصدق بقيد الضمان، وأما التصدق من دون الضمان قد لا يحقق عنوان الإحسان. فهناك إنما الإحسان يكون إحسانا فيما إذا تصدق به مع قبوله لضمانه يكون محسنا. هسه يمكن هنا أن يشكل بأنه لا يمكن سلب عنوان الإحسان عن الملتقط أو عن المأخوذ مجهول المالك. الملتقط واضح، مجهول المالك يعني شنو؟ يعني شخص يأخذ من السارق أو الغاصب مال شخص لا يعلم بأنه من هو، مجهول، هذا هو. نفس أخذ المال من السارق أو الغاصب هذا إحسان، وإبقاؤه عنده والتحري للعثور على صاحبه، نعم، هذه كلها موارد تحقق الإحسان، عنوان الإحسان، مو بس التصدق بقيد الضمان إحسان. كل هذه الأمور إحسان، وإلا كان في غنى عنها. فإذا كان محسنا لابد وأن نقول شنو؟ بعدم الضمان حسب القاعدة، واضح؟
نعم.
لذا وإن أبيت بأن عنوان الإحسان محقق في مورد اللقطة ومجهول المالك حتى من دون ملاحظة التصدق، لأنه حفظ مال المالك من الضياع أو أخذه من السارق في مجهول المالك، فهو على كل حال محسن، والمحسن لا ضمان عليه بعموم قاعدة الإحسان. إذا قلت ذلك، إذا أصررت على ذلك، يمكن أن يقال أن هذه الموارد تكون مخصصة عن عموم قاعدة الإحسان الحاكمة بعدم الضمان، ولا ضير في ذلك. مخصصة مخصصة هذه الموارد. نعم، يمكن أن يقال أن هذه الموارد تكون مخصصة عن عموم قاعدة الإحسان الحاكمة بعدم الضمان، حتى استجعها من الصيل. ولا خير في ولا ضير في ذلك إلا إذا قلنا بأن القاعدة آبية على التخصيص. هاي هنا وهي نعم أي يعني وهي دعوة يصعب إقامة الدليل عليها، ولو بالبعض ادعى أن القاعدة آبية عن التخصيص. والمورد الآخر بالنسبة إلى الطبيب، فإنه حيث أنه يعالج المريض عن مرضه فهو محسن، ولكن مع ذلك قالوا بأنه ضامن لو أضر بالمريض حين علاجه، فإن ذلك مناف لعموم قاعدة الإحسان الحاكمة بعدم الضمان. وفي هذا المورد لا بد من الالتزام بتخصيص القاعدة، إلا إذا أصررنا على كونها آبية عن التخصيص، فلا بد من ملاحظة صدق عنوان الإحسان على الطبيب، بأن نقول أن الضرر الذي وجهه إلى المريض أكبر من ما كان يعاني منه المريض نتيجة لمرضه، ففي هذه الحالة لا يكون الطبيب محسنا. فلذا بعد سلب عنوان الإحسان عنه يكون ضامنا، ففي هذه الحالة القاعدة لا تمس بشيء. واضح شنو نقول؟ إما تخصيص، وإما أن نقول بأنه محسن ولكن الضرر الذي يعني عمل بداعي الإحسان، ولكن الضرر الذي وجهه إلى المريض كلفه حياته مثلا بالنسبة إلى مرض، مثلا بالنسبة إلى مرض كان يعاني منه، لأن الضرر الوارد إليه أكبر مما دفع عنه من الضرر بإحسانه، يكون موجبا لسلب عنوان الإحسان، فيكون ضرر الطبيب خارج عن عموم قاعدة الإحسان تخصصا لا تخصيصا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا من هذه القاعدة، قاعدة الإحسان. بقيت قاعدة الإتلاف. إن شاء الله باكر ولو مقدماتها يعني نتكلم عن قاعدة الإتلاف، وراح يصير فاصل أسبوع بين المقدمة وبين المقدمة.